بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال رحمه الله: باب العارية.
رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. العارية سميت بذلك لأنها عارية من العوض، وهي إباحة نفع، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها. والأصل فيها الجواز، وتعاون على البر والتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم لصفوان حينما استعار أدرعه يوم حنين بعد الفتح، قال: غصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود. وهنا سيشرع المصنف رحمه الله في ذكر بعض القواعد والضوابط المتعلقة بها. والعلماء مختلفون، هل العارية إباحة نفع أو تمليك؟ فإذا قيل إباحة جاز له أن ينتفع هو، إذا قيل تمليك جاز له أن يؤجر أو أن يعير، والأكثر على أنها إباحة، ينتفع هو بالعين العارية. استعار سيارة يستعملها بنفسه، استعار كتابا يقرأ بنفسه، قلما يكتب بنفسه، ولا يسلط غيره عليه. و العارية كما قلنا الأصل فيها الجواز ما لم تكن العين محرمة، ولا بد أن يكون المعير أهلا والمستعير أهلا أيضا للقبض. نعم. وأن تكون باختياره. نعم. قاعدة.
قال رحمه الله: قاعدة: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة.
فهي جائزة، هذا الأصل في حكمها، ليست بواجبة. قيل كانت واجبة في صدر الإسلام، وهو مروي عن الإمام أحمد أنها واجبة ولو بعد، ويستدلون بقوله عز وجل: ويمنعون الماعون، في بعض أقوال أهل التفسير في هذه الآية، وهي في سياق الذم الذي يمنع الماعون، كونه يذم بهذا يدل على وجوبها. وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة ولا تصل إلى الوجوب، لكن قد يعرض لها الوجوب. متى؟ قال: حيث تعينت لدفع مفسدة. مثل ماذا؟
قال: كدفن ميت حيث تعذر الاستئجار جزما.
جزما بلا خلاف يجب. ما الذي يعير الأرض لدفن الميت؟ ليس عنده ما يشتري به بقعة ليدفن فيها، وهذا موجود في بعض البلدان، في مثل مصر موجود، لا بد أن يشتري، أن يهيئ مكانا ليدفن فيه أو يدفن فيه أقاربه. فإذا ما استطاع أن يستأجر ولا استطاع أن يشتري، استعار أرضا يدفن فيها ميته إلى أن يبلأ، ثم تعود الأرض إلى مالكها، يحرثها أو يدفن فيها. هذه العارية إباحة نفع عين تبقى بعد الاستيفاء، أو يعيره لأجل الدفن مسحاة للحفر. فالدين الدفن واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قد تتعين العارية لإنقاذ مهجة، هو يهلك من العطش ولا يستطيع أن يصل الماء إلا بدلو، وليس عنده دلو، لا يستطيع أن يشتري، وأبى صاحب الدلو أن يدفعه له، فليس عنده ما يعاوضه به، فيلزم صاحبه أن يدفعه إليه لينقذ نفسه. هذا هو المتعين في مثل هذه الحالة، وإلا فالأصل أنها على الجواز للوجوب. نعم.
قال: وفي وضع الجذوع على القديم.
يعيره الجدار ليضع الجذوع، لحديث أبي هريرة: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. هذه دار جاري وأنا بنيت داري بجواره، لا أستطيع أن أسقف في القديم السقف إلا بوضع الأخشاب على جداره هو، على جداره هو. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الجار أن يمنع جاره أن يضع الخشب، هل هو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة. لو أعاره الجدار يضع عليه الجذوع وبنية الرجوع بعد أمد بعيد هذا مستحب، لكن ما تمكن من تسقيف داره إلا بالإعارة يلزم الجار أن يعير، يلزمها. قال على القديم، يعني على المذهب القديم، أكثر أهل العلم على أنه لا يلزمه إن استطاع أن يعاوضه على الجدار وإلا فلا. نعم.
قال: وفي كتاب كتب عليه سماع آخر بإذن صاحبه،
ليستعير الكتاب لينتسخ السماع الذي عليه، وهذا لا ضرر فيه على صاحب الكتاب، هذا أفتى به كثير من فقهاء الشافعية والحنفية والمالكية رحمه الله. نعم.
قال: وصححه ابن الصلاح والنووي في كتابيهما في علوم الحديث.
ابن الصلاح في مقدمته المشهورة، والنووي في التقريب، في تقريبه لكتاب ابن الصلاح، فإنه اختصره في كتاب سماه الإرشاد ثم قرب الإرشاد في التقريب، التقريب الذي شرحه السيوطي رحمه الله في التدريب الراوي. نعم.
قال: قاعدة،
صحح هذا، يعني صحح وجوب إعارة الكتاب لانتساخ السماع الذي عليه لأنه لا ضرر على صاحبه. نعم.
قال: قاعدة: العارية لا تلزم إلا في صور.
اللزوم غير الوجوب، الوجوب تجب ديانة في هذه الأحوال ذكرها، وإلا الأصل أنها ليست بواجبة، فإذا أعار فالعارية جائزة، جائزة في 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 نوع عقده. ما معنى جائزة؟ غير لازمة. ما معنى غير لازمة؟ يعني جائزة، وهكذا العارية جائزة، البيع لازم، الإيجار لازمة، الوكالة جائزة، العقود إما أن تكون جائزة أو تكون لازمة، أو تكون جائزة من طرف ولازمة من طرف، أو تكون جائزة تؤول إلى اللزوم، هذه أربعة أنواع في العقود. اللزوم الذي لا يمكنك بعد عقده أن تعود فيه، مثل البيع، بعتك اشتريت وتفرق، فإن تفرق ولم يترك أحد منهم البيع فقد وجب البيع، لا يمكن أن ينفسخ البيع إلا بعيب أو تدليس أو إقالة أو نحو ذلك. أما العارية والضمان والشركة فهي عقود جائزة، في أي وقت شاء أحد العاقدين أن يفسخ العقد عقده، استعرت منك الكتاب، في أي وقت لي أن أعيد الكتاب، وفي أي وقت لك أن تقول هات الكتاب، تشاركت أنا ياك عقد شركة، في أي وقت لك أن تفسخ الشركة، ولي في أي وقت أن أفسخ الشركة. العارية كذلك عقد جائز، للمعير أن يرد العين للمستعارة في أي وقت، وللمستعير أيضا أن يرد العارية في أي وقت، لكن هناك صور تصل إلى سبع أو أكثر، إذا وقعت العارية لزمت، لا يمكن للمعير أن يقول رد العارية. متى؟ ضابطها إذا لحق المستعير الضرر، لحقه الضرر. يذكرون مثالا الصلاة في آخر وقتها وليس عنده ثوب يستر عورته ليصلي، قال أعرني ثوبك أستر عورتي، في آخر وقت الصلاة أعاره الثوب، وقبيل أن يكبر للصلاة يصلي وهو ساتر العورة قال رد الثوب، نقول العارية لازم هنا، انتظر حتى ينهي الصلاة ثم خذ ثوبك. أعاره فرسا يجاهد عليه والتحم الصف، الفرار والتولي في هذه الساعة لا يجوز، ليس له أن يقول أعدني الفرس في هذه الساعة، انتظر حتى تنتهي الالتحام والمسايفة ثم خذ فرسك. هذه صور. سيذكر المصنف أيضا صورا أخرى، العارية لا تلزم، يعني لا يجوز للمعير أن يسترد العارية في بعض الصور، وإلا فالأصل في العارية أنها جائزة، لكل منهما أن يفسخ العقد في أي وقت. منها
قال: إحداها أن يعير لدفن ويدفن فلا ترجع حتى يندرس،
فلا ترجع العين المعار، أو لا يرجع المعير، لا يرجع حتى يندرس الميت ويصير ترابا، ليس له الرجوع. أعاره البقعة ليدفن فيها، ليس له أن يرجع. ما فائدة القول بعدم الرجوع؟ لو بعد سنة قال رجعت أعد لي البقعة، لا يجوز بالاتفاق أن ينبش القبر والمدهون فيه. لكن فائدة تجويز الرجوع عند بعض العلماء قالوا له إذا رجع أن يبدأ يطالب بماذا؟ أعاره بقعة ودفن فيها. الأصل أن البقعة تبقى معارة إلى أن يندرس الميت. قبل أن يندرس الميت واندراسه يختلف، فناؤه وبلاء كونه يبلى بالكلية يختلف اختلاف المناطق الحارة والباردة. فقبل أن يندرس قال أعد لي البقعة، أريد أن أبني دارة في المكان أو أن أدفن فيها ميتي أنا. ليس له أن يخرج الميت بالاتفاق، لكن قالوا فائدة الرجوع له فيما بقي إلى أن يندرس الميت أن يطالب بأجرة للبقعة. هذه فائدة الرجوع، فليس له الرجوع، ليس له أن يطالب بالأجرة، لأن العرف لم يجري بهذا، لم يجري بهذا. استثنوا ما لو رجع قبل الدفن قال أعبني البقعة لأدفن فيها، فأعاره قبل أن يدفن، أو وضع الميت ولم يوارى بعد. بعضهم قال يجوز له أن يرجع. عندكم شح في هذا في المقابر؟ ها فيه هذا كثير في الإخوة في المناطق القريبة خاصة من النيل، لا تتوفر لهم الأماكن التي يدفنون فيها، فيحتاج إلى الاستئجار أو يحتاج إلى الاستعارة أو أن يشتري بقعة ويخصصها يبني فيها بنايات يدفنون فيها على ما فيها على كل حال من المخالفات الشرعية. نعم. الثانية.
قال الثانية: إذا كفنه أجنبي فإنه باق على ملكه كما صححه النووي، وهو عارية لازمة كما قاله الغزالي.
نعم، فليس له أن يرجع، كذلك أعاره الكفن، ليس له أن يرجع حتى يغلب على ظنه أن الميت اندرس ويأخذ كفنه إن بقي، وليس له لو رجع أن يطالب بأجرة. نعم.
قال الثالثة: قال أعير داري بعد موتي لزيد شهرا.
هذه المسائل يذكرونها قد تكون غريبة علينا، لكن من يبتلى بالاطلاع على أحوال المسلمين في العالم قد يعذر بعض الفقهاء. كان الأوزاعي رحمه الله يجيز التيمم بالجليد وينكره غيره من الفقهاء. من ابتلي وسافر الأوزاعي كان في الشام، وربما ذهب إلى البلدان التي تسمى الجمهوريات الإسلامية. يعني ذكر لي بعضهم من سكن، قد يعني ذهبت مع الجامعة في بعض تلك المناطق، يذهبون بالقطار بالساعات لا يرون ترابا، ليس عنده إلا الجليد، ماذا يعمل؟ لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، لا يستطيع أن يتوضأ لعدم وجود الماء. لو سخن الجليد لن يستطيع أن يتوضأ به وهو ساخن، وإن تركه يبرد تجمد، ماذا يصنع؟ يتيمم ماذا؟ بالجليد. فالأوزاعي رحمه الله رأى هذه النازلة عليهم فرخص لهم بالتيمم بالجليد. فبعض الأقوال قد يستغربها الناظر، مثل أن يستعير بقعة ليدفن فيها، هذا غريب على مجتمعنا لكنه موجود في بعض المجتمعات ومبتلون به ويعانون بسبب هذا. الثالثة: قال أعير داري بعد موتي لزيد شهرا. السيوطي هذا كان في مصر في سيوط، وقد يكون رأى شيء من هذا. قال أعير داري بعد موتي، أوصاهم أن يعيروا داره لزيد شهرا، ليس للوارث الرجوع، تلزم إلى هذا الشهر، إذا انتهى الشهر استردوا الدار، تكون عارية. نعم.
قال الرابعة: أعاره سفينة فوضع فيها مالا لم يكن له الرجوع ما دامت في البحر.
قابل لقيه في الصين قال عندي بضائع أريد أن أرسلها إلى المملكة، أعرني سفينتك أو الباخرة أضع، قال لك هذه البقعة من السفينة ضع فيها في وسط البحر، قال شيل أغراضك، أين يضعها؟ يقذفها في البحر، ليس له الرجوع حتى يصل إلى الأمان. نعم.
قال
هذا متصور، هذه تلزم العارية، مع أنه لو بعض الفقهاء يقول لا يجوز له الرجوع ولو وسط البحر، ماذا يستفيد؟ يبدأ يعاوضه يقول من الآن إلى أن نصل، الآن الباخرة تعرضت لتأخير وأشغلت علي البقعة، أريد أجرة في المدة الباقية، يعاوضه من جديد. نعم.
قال الخامسة،
وهذا هو الأصل، الأصل في أموال غير الحرمة، هو أعارك بطيب نفس، أراد أن يرجع يرجع، الأصل في العارية أنها جائزة وليست لازمة، ما على المحسنين من سبيل، لكن لماذا قالوا باللزوم هنا؟ لأنه يتحتم عليه المعاوضة، لا يستطيع أن يفاوضه على السعر، لكن يمكن أن يخرج من هذا فيقال له أن يطالب بالأجرة، لكن ليست الأجرة التي يشترطها وفي العقد، ولكن أجرة المثل، إذا وصلوا يقول أنا رجعت في يوم كذا وكذا، بقيت كذا وكذا، وأجرتها في العادة كذا، ادفع الأجرة. هذا قد يفعله بعض شحيحي الأنفس. نعم. الخامسة،
قال الخامسة أعاره لوضع الجذور، لم يرجع على رأي، والأصح أن له الرجوع بمعنى أنه يتخير بين التبقية بأجره والقلع مع ضمان النقص.
نعم، يتخير بين التبقية بأجرة، أظن هكذا أحسن، أو بين القلع مع ضمان النقص الذي يحصل بسببه. أعاره ماذا؟ يقول أعاره، ما هي العارية هنا؟ أعاره لوضع جذور، أضع أعاره إيش؟ الجدار، الله يفتح عليك. نعم. قاعدة،
قاعدة العارية مضمونة في يد المستعير.
هذا قول الشافعية، العارية في خلاف، هل هي مضمونة في يد المستعير؟ هل المستعير يده يد أمان أو يد ضمان؟ هل يضمن العارية حتى يردها كما قال عليه الصلاة والسلام لصفوان، بل عارية مضمونة أبشر أن يردها لك سالمة، فلو تلفت يضمنها؟ يعني استعرت سيارة عبد العزيز وسرقت مني، هل أضمن السيارة أو لا أضمنها؟ إن استعرت السيارة وأتلفتها أضمن بالإجماع، إذا أتلفها بالتعدي أو التفريط يضمن، إذا لم يتعدى أو يفرط هنا وجد الخلاف، من العلماء من قال يضمن ومن قال لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ قالوا لأنك أنت سلطته على العارية، أذنت له في استعمال السيارة، قلت أعطني الجوال أستعمله أتصل، هذه عارية، تلف الجوال في يدي، هل أضمن أو لا أضمن؟ هناك ثلاث أحوال في العارية، الحالة الأولى أن يتعدى أو يفرط المستعير، إذا تعدى بفعل ما لا يجوز أو فرط بترك ما يجب عليه لحفظ المال فإنه يضمن بالإجماع. الحالة الثانية أن يستعير ولا يتعدى ولا يفرط، لكن يستعمل العين المستعارة في غير ما استعاره له، استعاره سيارة ليركب فيها فحمل فيها اسمنت، تلفت السيارة، يضمن لأنه استعملها في غير ما تستعار له، حمل فيها اسمنت، حمل فيها غنما، هنا يضمن عند أكثر أهل العلم. الحالة الثالثة أن يستعيرها فتتلف بالاستعمال المأذون فيه، استعاره ثوب ليلبسه، الثوب بالاستعمال تآكل، تخرق، تغير لونه، استعاره السيارة، السيارة بالاستعمال استهلك في الإطارات، استهلك في الزيت، حصل تأثر في السيارة بأي نوع من أنواع نتيجة للاستعمال المأذون فيه، فالجمهور قالوا لا يضمن. الشافعية ورواية عندنا في المذهب قالوا العارية مضمونة، العارية مضمونة، هذا نص الزاد عندنا، والعارية مضمونة، مضمونة يعني مضمون ما تلف فيها، لكن على التفصيل يتقدم، مضمونة مهما كان التلف، هذا قول عند الشافعية وهو المذهب عندهم الذي أراده هنا رحمه الله ورواية عندنا، والقول الثاني أنها لا يضمن إلا إذا استعملها في غير ما استعار له كما ذكرنا. على كل حال عندهم على الأصل الذي ذكرنا العارية مضمونة عندهم، هناك ثلاث صور لا يضمن المستعير. الأولى،
قال إذا أحرم وفي يده صيد وقلنا بزوال ملكه عنه فأعاره لم يضمنه مستعيره.
لا يضمنه مستعيره إذا أحرم وفي يده صيد. وقلنا بزوال ملكه بالإحرام عنه، لأنه لا يجوز له أن يستبقي الصيد وهو محرم، يزول ملكه عنه فأعاره، لم يضمنه المستعير. كيف يضمنه ومالكه لا يجوز له أن يبقي الصيد في يده؟ هذا على خلاف الأصل عندهم. نعم.
قال: وإذا استعار شيئا ليرهنه بدين فتلف في يد المرتهن فلا ضمان.
فلا ضمان إذا أخبر المعير أنه استعار ليرهن، لأن المرتهن أصلا يده يد ضمان ليست يد أمانة ما لم يتعدى أو يفرط. نعم.
قال: وإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة فلا ضمان على الأصح، لأن المستأجر لا يضمن وهو نائب عنه.
المستعير نائب عن المستأجر فلا يضمن إذا استأجر إجارة صحيحة لا فاسدة. هذه صور ثلاث عند الجمهور لا يضمن لا في هذه الثلاث ولا في غيرها. مذهب الحنفية ومالك في قول ورواية عندنا أنه لا ضمان على المستعير البتة، سواء تلفت في ما استعملت له أو تلفت في غير ذلك، لأنه مؤتمن عليها ورضي المعير بقبضه لها. أما على القول بالتضمين فيستثنى منه هذه الصور الثلاث. نعم.
قال ضابط: ليس لنا عارية عين لعين إلا في إعارة الفحل للضراب قطعا، والشاة لأخذ لبنها، والشجرة لأخذ ثمرتها.
الصواب والشجرة. ليس لنا عارية عين لعين، العارية أخذ عين كما قلنا، إباحة نفع عين، فنفس العين تنتفع بها. هناك صورة تأخذ تستعير عينا لتأخذ منها عينا وتتلف ما تأخذه منها، مثل ماذا؟ قال: مثل إعارة الفحل للضراب قطعا. ما معنى قطعا؟ بدون خلاف عندهم إعارة الفحل، ضراب الفحل، استعرت الفحل، نزع على الأنثى التي لك، استعرت عينا لعين أخرى لا تنتفع بالفحل مثلا للركوب، وإنما استعرته للضراب لشيء آخر. هناك مثالان آخران ليس على القطع، فيها خلاف عند الشافعية، منها المنيحة، الشاه لأخذ لبنها، هذا تسمى منيحة عندكم، يمنحه الشاه، أنا سألته أنني أدري أن عندهم وعندنا، يمنحه الشاه لشهر أو لشهرين، يقول: هذه منيحة لك احتلبها. هل سينتفع بنفس الشاه؟ سينتفع بماذا؟ بحليبها، والحليب سيملك، سيأخذه ويشربه، إعارة عين لعين. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. منيحة العنز، من ما من عامل يعمل بخصلة منها جاء رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة بها، رواه البخاري. 40 خصلة أعلاها هذه المنيحة، وهناك خصال أدنى منها، لذلك قال: لا تحقرن جارة جارها جارتها ولو في السنشنة، لا تحقرن بالمعروف شيء. إذا كان هذا أعلى هذه الخصال 40 منيحة العنز وكلها تدخل الجنة، فكيف ما دونها؟ فإذا منحه الشاه، الشاه عارية لكن ليس لذات الشاه وإنما لما يخرج منها كضراب الفحل. والثالثة الشجرة لأخذ ثمرتها، هذه أيضا عارية، ومنها قد يكون من صورها العرايا، فإذا ملك ثمرة الشجرة جاز له أن يأخذ الثمرة وجاز له أن يبيعها بعد بدو الصلاح، ويرخص فيها فيما دون 5 أوسق في عدم التماثل. نعم. في الصورتين الأخيرتين في خلاف عندهم رحمة الله تعالى عليهم. نعم.
قال: باب الوديعة.
نعم.
قال ضابط:
الوديعة من عقود التبرعات ومن عقود التوثيقات، يتوثق لحفظ ماله عند أخيه الوديعة مأخوذة من الودع وهو الترك، ما ودعك يعني ما تركك، فهي توكيل في حفظ المال تبرعا، حفظ مالك إما أن يكون بإجارة وإما أن يكون بالتبرع، إذا كان تبرعا فهو وديعة. المال عند المودع يعتبر إيش؟ المال عند المودع أمانة، لو تلف من غير تعد منه أو تفريط لا يضمن، لأن المودع أمين وصادق، ودليل أمانته أنك أودعت عنده فليس لك أن تخونه، فهو أمين حتى تثبت أنه تعدى أو فرط. فإذا علمنا الأصل هذا، هناك 10 أحوال يتحول فيها المودع إلى ضامن، سماها العوارض. قال في الضابط هذا،
قال ضابط: العوارض المقتضية لضمانها 10.
الأصل أن المودع أمين لا يضمن، المودع وديعة شرعية، الودائع البنكية مضمونة لأنها ليست وديعة في الحقيقة وإنما هي قرض، أنت تعطي البنك قرض ينتفع به ويتاجر به، فإن أخذت أرباحا فهي ربا، إذا لم تأخذ أرباحا فأنت تبرعت بها وأعنته على ما هو فيه. أما الوديعة الشرعية فهي توكيل في حفظ المال تبرعا دون أن يعبث فيه، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، ليس له أن يتصرف الوديعة. هناك عوارض تعرض للوديعة تحول يد المودع من يد ضمان أمانة إلى يد ضمان، ما هي هذه العشرة؟
قال الدميري في منظومة قال الدميري في منظومته: عوارض التضمين 10، وادعها وسفر ونقلها وجحدها وترك إيصاء ودفع مهلك ومنع ردها وتضييع حكي والانتفاع وكذا المخالفة في حفظها إن لم يزد من خالفه.
تمام. الدميري صاحب كتاب الحيوان المشهور أبو البقاء محمد بن موسى الدميري من علماء القرن التاسع، له النجم الوهاج في شرح المنهاج النووي ذكر فيه هذا النظم، قال: قلت في نظمها العوارض 10، وهي يعني 10 أسباب تجعل المودع ضامنا. عوارض التضمين 10، ودعها، هذا أول واحد، ودعها رقم 1. ما معنى ودعها؟ إيداعها للغير، يعني يقول: يا عبد العزيز خذ هذه 10,000 احفظها عندك حتى أرجع من السفر، يذهب هو ينقلها لإبراهيم، لا يجزله، أنا ائتمنت هو، فلو أودعتها لغيرك فضاعت من إبراهيم يضمنها لأنك نقلتها، إلا إن أذنت لك أن تودعها حيث شئت، أما أن تودعها أنت وقد استأمنتك أنا ضمنتها. عوارض التضمين 10، ودعها، هذا واحد. استثنى الفقهاء في الودع أن يكون بعذر، كأن يهجم عليه سراق أو ينهدم بيته ويخاف أن تسرق الأمانة التي عنده، أما لغير عذر فلا يجوز ولو كان قاضيا، قالوا: ولو أودعها لقاضي والقاضي أودعها ضمن، وقالوا أيضا: حتى لو أودعها من يحفظ ماله، يعني أنا أودعت عبد العزيز ومن عادته هو أن أمواله يدفعها لزوجته، هي اللي ولية الأمر تحفظه، قال: خذي هذا مال أيضا لفلان احفظيه مع مالي، قالوا: يضمن، لا يجوز له أن يودعها. عندنا لا، إذا أودعها من يحفظ ماله لا يضمن، تبقى يده يد أمانة. عوارض التضمين 10، وادعها وسفر، يعني سفر بها، أعطيته الأمانة وسأخذها معه في السفر يضمن، لو سرقت في السفر أو ضربها البرق أو أخذها السيل ضمن، مع أنه الأصل أنه لا يضمن. وسفر ونقلها، نقلها من مكان حرزها إلى مكان آخر يضمن. وجحدها يعني عند الطلب، قلت له: أعطيتك 10,000 ردها لي، قال: لا، ما هي عندي. بعد الإنكار سرقت منه، وجيت بشهود وشهد أني أودعته 10,000، لما شهد الشهود قال صدق، صدق أو دعني أشهد لكن سرقت. لو قال سرقت حين طالبت قبل المطالبة ما إيش؟ ما يضمن، لكن حينما ادعى السرقة بعد الجحد يضمن. وجحدها كم واحد الآن؟
أربعة
في البيت الأول أربعة. وترك إيصاء هذا الخامس، يعني يجب عليه أن يوصي بها إذا مرض خاف أن يموت أو سافر، يوصي من؟ يوصي القاضي أو يوصي ثقة، يقول ترى عندي في رصيدي كذا وكذا لفلان، لو ما أوصى وسرقت أو تلفت ضمن. وترك إيصاء ودفع مهلك، يعني ما دفع ما يتسبب في هلاكه، أودعته تمرا فجعله في مخزن مليء بالمنكرات، تمر ما يتحمل أن يجعله في هذا المخزن، يعني ترك التهوية مثلا وضعه في مكان لا يحفظ في مثله التمر فتلف التمر يضمن. وضعه أو دعته خشبا وضعه في الدور الأرضي بجوار أخشاب فيها الأرض وأكلت خشبي مع خشبه يضمن. أعطيته كتب وضعها في مكتبة فيها أرض لا تحفظ في مثل هذه الكتب يضمن. ودفع مهلك، ما دفع المهلك عنها، هذه السادسة. ومنع ردها، ما جحدها لكن قال بكرة أعطيك إياها، طالبته قال أبشر إن شاء الله تصلك، بين أبشر وتصلك هذه سرقت يضمن. ومنع ردها هذا إذا ما دفع له وما خلى بين صاحبها وبينها، يعني الرد قد يكون بمجرد التخلية. ومنع ردها وتضييع حكي، ضيعها بماذا؟ بتركها في غير حرزها. التاسع والانتفاع، الانتفاع قلت هذا الثوب أمانة عندك حتى أرجع، جاء ولبس الثوب، أو أعطيته السيارة أمانة قلت السيارة هذه سيارة ولدي أمانة لا تعطيها إياه ولا تعطيها أحد، خليها عندك حتى أرجع، استعملها استعمل السيارة، لما خرج صدمه شخص وأتلفها يضمن، لأنه انتفع بشيء لا يجوز له أن ينتفع به، الأمانة إن عرضنا الأمانة. والانتفاع وكذا المخالفة، هذا رقم عشرة، مخالفة في ماذا؟ في حفظها، قلت له احفظها في مكان بارد فحفظها في مكان حار. وكذا المخالفة في حفظها إن لم يزد من خالفه، يقول إن زاد فيما ذكره المودع فلا يضمن، أما إن قصر فنضمنه، قلت احفظها في مكان بارد فوضعها في البرادة هذا أحسن، لا يضمن إن تلفت في البرادة لأنه أتى بما ذكرته له وزاد، أما إن نقص. وكذا المخالفة في حفظها إن لم يزد، يعني إن نقص عن شرط المودع، هذه عشرة أسباب. الأصل في الوديعة أنها لا تضمن إلا إذا تعرضت لواحد من هذه العوارض العشرة. نعم، لماذا سواها عوارض؟ لأنها تعرض ليست أصلا قاعدة.
قال قاعدة: كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط إلا الصبي المميز، فإنه يضمنها بالإتلاف على الأظهر ولا يضمنها بالتفريط قطعا لأن المفرط هو الذي أودعه.
نعم، الوديعة تضمن في حالتين: إذا تعدى عليها أو فرط في حفظها. التعدي بفعل ما لا يجوز، كما قلنا أودعه الجوال فيستعمله فيتلف الجوال يضمن الجوال، أودعه الجوال فيفرط في حفظه يتركه في المسجد والمسجد مفتوح، المسجد ليس حرزا يضمن بالتعدي والتفريط. كل أحد يودع لا يضمن إلا في هاتين الحالتين أو بالعوارض التي تقدمت. إلا الصبي، الصبي يضمن في حالة واحدة إذا أتلف، أما إذا فرط الصبي لا يضمن. لماذا؟ لأنك أنت الذي أودعته، أنت مفرط، مفرط في الإيداع لا بد أن يكون عند أهل التصرف، فإذا أودعت صبيا قلت خذ 10,000 احفظها عندي عندك، فالصبي ما حفظها كما ينبغي، ما حفظك منه لا يضمن، لأنك أنت رضيت بنقص عقله. لكن لو أعطيت الصبي 10,000 وقلت احفظها فمزقها يضمن من ماله لأنه تعدى. قال فإنه يضمنها بالإتلاف على الأظهر، أيضا في خلاف على الأظهر من القولين، ولا يضمنها بالتفريط قطعا يعني بلا خلاف. نعم، لأن التفريط من المودع.
قال باب الغصب قاعدة: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة.
هذا الأصل في الضمان في الغصوب، الأموال المغصوبة تضمن إما بمثلها. المال المغصوب له ثلاث حالات: أن يبقى فيرد، أو يتلف فيضمن بمثله، أو يتعذر المثل فيضمن بقيمته. كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، ما لا يجوز بيعه، ما لا يجوز بيعه لا يضمن. الغصب الغاصب يضمن ماذا؟ يضمن عينا غصبت ويجوز بيعها. أما لو غصب الغاصب عينا لا يجوز بيعها وأتلفها فإنه لا يضمن. أعطني مثال، أعيد لك السؤال: غصب الغاصب عينا وأتلفها ولا نضمنه، متى يكون هذا؟ إذا غصب شيئا لا يجوز بيعه. الله يفتح عليك. مثل الخمر، غصب خمرا وأتلفها لا يضمنها، لكن ننظر إن كانت الخمر لمسلم فلا إشكال، إن كانت لكافر فقد يعزل. إن كانت الخمر التي أخذها من الذمي محترمة، محترمة يعني مستورة، أما إذا أظهرها الذمي يشرف في الطرقات يجوز له أن يغصبها وأن يتلفها. فالخمر لا يجوز بيعها. غصب كلبا لشخص، الكلب لا يجوز بيعه، لو قتله لا يضمنه لصاحبه، لا يضمنه، للقاضي أن يعزره حتى لا يتجرع على أموال الناس، لأن صاحب الكلب أذن له الشارع أن يعلم الكلب للصيد أو للزراعة أو للماشية. لكن لو أتلفه الغاصب لا يضمنه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. غصب صليبا، غصب مجسمات وصور، غصب ميتة نجاسة وأتلفها لا يضمنها. ما الذي يضمن إذن؟ يضمن ما يجوز بيعه، ما يجوز بيعه. استثنوا أم الولد لا يجوز بيعها لكن يضمنها لو غصبها الغاصب. على كل حال نعود لكلام المصنف: كل ما جاز بيعه وأتلفه الغاصب فعليه القيمة، إلا في صور، في أشياء يجوز بيعها ومتلفها لا يضمن مع أنه يجوز بيعها. مثل ماذا؟
قال العبد المرتد.
العبد المرتد يجوز بيعه لكن لا يضمن، لا يضمنه قاتله لأنه مرتد، عارض عارض يمنع من ضمانه. والثاني
المحارب.
والعبد المحارب، المحارب يعني العبد، عبد محارب قتله لا يضمن لأنه محارب هدر. نعم.
وتارك الصلاة.
عبد تارك للصلاة. نعم.
والزاني المحصن.
عبد زنى وهو محصن، لو قتله أحد لا يضمن لأنه محصن، وحده حده ماذا؟ حده الرجم. هل العبد يرجم؟ العبد لا يرجم، لكن هنا تلف، تلف فلا يضمن. هل يمكن أن يكون العبد محصنا؟ الإحصان لا يكون إلا في حر، ولذا احتاج إلى أن يكشف هذه العلة. لاحظ الفقيه المتقدم يستحضر جميع فروع الفقه ويضع القيود حتى لا يحصل عندك اضطراب. قال ويتصور،
قال ويتصور الإحصان في كافر زنى وهو محصن والتحق بدار الحرب فاسترق،
فاسترق هذا الصواب، لحق بدار الحرب فاسترق صار رقيقا، وقد سبق إحصانه من قبل. والإحصان بماذا يكون؟ يكون بنكاح صحيح، عقد على امرأة بنكاح صحيح، يهودي عقد على يهودية صار محصنا على امرأة، المسلم متى يكون محصنا؟ إذا عقد على مسلمة، لا يكون محصنا بالعقد على أمة مثلا. فهذا صار محصنا قبل أن يحارب، ولما حارب استرق وصار عبدا فقتل. لا يضمن، لا يضمن، مع أنه يجوز ماذا؟ بيعه. كل هذه لفظ عام، كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة. العبد في هذه الأحوال كم عددها؟ الأربع. لا يضمن، لا يضمنه متلفه. نعم.
قال رحمه الله: قال المرعشي: وكل ما وجبت فيه القيمة على متلفه جاز بيعه إلا في صور.
نعم. هذه عكس، يعني كل شيء تجب القيمة على غاصبه ومتلفه يجوز بيعه، إلا في صور يضمن بالقيمة لكن لا يباع، يضمن بالقيمة مع أنه لا يباع. مثلك تضمن إذا أتلفت بماذا؟ بإيش؟ بالدية، مع أنك لا تباع. الأصل فيما يضمن أن يباع، هناك في أشياء لا تباع لكنها تضمن بالقيمة. قاله المرعشي محمد بن حسن، نسبة إلى مرعش بلدة في العراق، هذا من علماء القرن السادس. قال: مثل ماذا؟
قال: أم الولد.
أم الولد لو قتلها يضمنها المتلف مع أنها لا تباع، على الصحيح من أقوال أهل العلم. أم الولد يعتقها ولدها بعد موت السيد. نعم.
قال: والحر.
الحر يودى، تدفع ديته مع أنه لا يباع. نعم.
قال: والوقف.
لو أن شخصا أتلف هذا الميكروفون ضمنه مع أنه لا يجوز بيعه، هذه واضحة. نعم.
قال: والمسجد.
هدم المسجد يضمنه مع أن المسجد ما يباع. نعم.
قال: والهدي الواجب.
كذلك.
والضحايا
المعينة، أتلف أضحية، الأضحية لا يجوز أن تبيعها إذا عينتها، قلت هذه الشاة أضحية تعينت ما يجوز بيعها، لو جاء شخص وأتلفها ضمنها. نعم.
قال: والعقيقة.
نعم.
وصيد الحرم وشجره.
نعم. يضمن مع أنه ما يباع. نعم.
وستور الكعبة،
وهي من الأوقاف يضمنها متلفها مع أنها لا تباع. نعم.
قال: قاعدة: كل من غصب شيئا وجب رده.
هذا أصل قاعدة وضابط في باب الغصب، كل من غصب شيئا وجب رده إذا كانت عينه إيش؟ باقية موجودة. لكن لو غصب وأتلف، غصب تفاحة وأكلها، لا يمكن رد العين، يرد ماذا؟ المثل أو القيمة، المثل أو القيمة. هذا أصل كل من غصب شيئا وجب رده. هناك صور لا يمكن أن يرد عين المغصوب، مثل ماذا؟ قال: إلا في ست صور. ما هي؟
مسألة الخيط واللوح والخبر.
مسألة الخيط واحدة، مسألة الخيط. هؤلاء الفقهاء تعرضوا لهذا، غصب خيطا وخاط به، هل ينتزع الخيط ويرده؟ العين باقية لكنه خاط به، خاط به ثوبا، إن أمكن نقضه وجب عليه أن ينقض ويرد. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، يضمنه ويضمن النقص الذي حصل فيه بسبب الخياطة والنقض. طيب، قالوا: ماذا لو خاط به جرحا في حيوان؟ قالوا: ننظر، هل خاط به جرحا في حيوان لا يؤكل لحمه، عنده كلب صيد مجروح عملوا عملية جراحة خيطه بالخيط المغصوب، الخيط قد يكون من قماش، قد يكون من أسلاك، قد يكون خيوط طبية، ليس له غصبه من غيره. قالوا: إن كان الحيوان يؤكل لحمه نزعه، وإن مات حله وأكله ويرد الخيط. إن كان في حيوان لا يؤكل كالهر لا ينزعه ويضمن، يضمن إيش؟ مثله إن كان مثليا أو قيمته. هذه صورة العين باقية ولا ترد، مسألة الخيط فيها بحث كثير عندهم رحمة الله تعالى عليهم. الثاني اللوح، غصب لوحا وماذا صنع به؟ غصب ألواحا، صنع به إيش؟ سفينة. هل يمكن ومشى بها في البحر ووجده صاحب اللوح، هل له أن ينتزع اللوح؟ هنا ما يمكن أن يرد العين، يقول: أضمن لك ألواحا أخرى. أو قصب لوحا وبنى عليه، بنى عليه في القديم طبعا الأسقف من الألواح. فهنا لا يرد المغصوب بعينه، لماذا؟ لأنه يخشى من رده تلف المعصوب، تلف المعصوب كما لو كانت اللوح في البحر. الثالث
قال والخلط حيث لا تمييز.
الخلط أو الخلط حيث لا تمييز، غصب شيئا وخلطه بغيره، لا يمكن أن غصب منك سمنا وسكبه على سمنه، هل يمكن أن يرد سمنك؟ حبا خلطه مع حبه، رزا مع رزك، ماء مع مائه، لا يمكن التمييز. أما لو خلط أو أمكن التمييز بغير مشقة، أخذ البر منك وخلطه مع شعير، يمكن الفرز؟ ها؟ صعب، ما يمكن التمييز. فماذا يصنع هنا؟ هنا لا يمكن أن يرد العين مع أنها موجودة، البر الذي أخذه مني موجود، السمن الذي أخذه مني موجود، لكن ما عاد يتميز. لكن لو أخذ شاة وخلطها مع الإبل يمكن التمييز، يرد الشاة. هنا العين باقية ولا يجب ردها، يضمن بالمثل أو بالقيمة. بعضهم قال يشتركان، يشتركان، يصير شريكين في هذا المال، سمني وسمنه خلطهما، صار يملك كل منهما بقدر سمنه، كم صاع سمنك كم صاع سمني، لك الثلث ولي الثلث. هذا أقرب، لأن الأصل ما هو؟ الأصل أن ترد ذات العين. طيب
قال والخمر غير المحترمة.
أيوة، لا يردها غير المحترمة، إن غصبها من ذمي ردها إن كانت محترمة، إن غصبها من مسلم لا يردها في أحد الوجهين، لا يردها. بعض الشافعية قالوا يردها، يحتمل أنه يريدها لإطفاء نار، الله يستر، هل يريد إطفاء نار الحطب أو النار الذي في جوفه؟ نعم، الصواب أنه لا يردها لأنها ليست محترمة. أما لو أخذها من ذمي ردها لأنها محترمة عنده، ونحن نقره على شربها، لا نجيزه له كما لا نجيز له عبادة الصليب، لكن نقره عليه، هذا من بنود عقد الذمة، يقر على المحرم ولا يباح له، يعني لا يباح له، لا نعتقد إباحته له، لكن من النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، أقر اليهود على ما هم فيه من ضلال وعاقدهم، والصحابة كذلك في عقودهم مع أهل الذمة. نعم.
قال والعصير إذا تخمر في يده.
لا يرده، يريقه ويضمن قيمته. نعم.
قال والسادسة حربي غصب مال حربي ولا يملك بالغصب إلا في هذه الصورة، إذ لا احترام هنا.
فالحربي إذا غصب مال حربي لا يرده إليه. نعم. بعضهم زاد صورة سابعة، إذا غصب ترابا من أرض ونقله وليس للمالك فيه غرض لا يرده، لا يرد التراب، يعني غصب بقعة أرض وحفر فيها بئر، كيف يرد هذا الغصب؟ يدمها، فدمدم عليهم يدم البئر، لكن لو دمها لن يدمها بجميع التراب، سيفضل تراب من ترابها كما هو معلوم، فهذا التراب لا يعيده لصاحبه لأنه لا قيمة له، لا يريده. نعم.
قال قاعدة مؤنة الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف إلا في صورة واحدة، وهي الخمر المحترمة، فالواجب فيها التخلية عند المحققين،
يعني يخلي بينها وبين الذمي ولا يذهب بها يردها إليه. لماذا؟ ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها، لعن فيها عشرة منهم الحامل لا يحملها، يقول خمرك يا يهودي في المكان الفلاني، اذهب وخذها، ولو تكلف اليهودي أجرة الذهاب والإياب. مونة الرد، هذا الأصل في العين المغصوبة، لو كان لها مونة يعني تكاليف تجب على الغاصب، قال صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، إلا في هذه الصورة. بالاستقراء لم يجدوا أو لم يجد المحققون إلا هذه الصورة، لا يجب عليه أن يتحمل تكاليف الرد، لأن الشرع نهاه عن حمل الخمر وردها. هل يأثم بغصب خمر الذمية المحترمة؟ نعم يأثم، يأثم لكن لا يضمن. التأثيم شيء والضمان شيء، كقتله لو قتل ذمية يأثم؟ يأثم. قتل الكافر قد يكون سبب لدخول الجنة إذا كان محاربا، وقد يكون سببا لدخول النار إذا كان معاهدا أو ذميا. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري. لكن لو قتله لا يقتل به، لا يقتل المسلم بالكافر، يأثم ويعزر، وإن رأى ولي الأمر أن يقتله تعزيرا قتله. يعني قد يقتل لكن ليس على سبيل القصاص، ليس على القصاص ولكن على سبيل التعزير لولي الأمر. هذا مثل ما يفعل بعض الخوارج، يقتلون بعض المعاهدين والمستأمنين الذين يدخلون بإذن ولي الأمر أو بإذن من أمنهم، فيفتات عليهم بعض الغلاة ويقتلونه، يقول هذا نصراني وجاء في جزيرة العرب اقتلوه. هذا ضلال، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة ولا أمر به أحد من أهل العلم. هؤلاء دخلوا بعهد وبأمان، قال عليه الصلاة والسلام نحن لا نخيس بالعهد، فأجره. أجرنا من أجرت يا أمهاني، هذه عهود ومواثيق تحترم، ليس إقرارا بالكفر وحبا في اليهود أو في النصراني، لكن حبا في العهود والمواثيق والأنظمة التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية الوضوح والعدل والوفاء. نعم.
قال باب الإجارة. قاعدة: لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب إلا في صور.
الواجب لا يجوز أن تأخذ عليه أجرة ولا أن تأخذ عليه ثمنا، هذا شيء وجب عليك سواء في العبادات أو في مثل النفقات. في صور يجوز أن تأخذ على ما قد يجب الأجرة منها.
قال: منها الإرضاع،
ولو على إرضاعها لولدها تأخذ أجرة، مع أنه قد يجب عليها أن ترضع إذا امتنع من المراضع، وحرمنا عليه المراضع، إذا امتنع المراضع وجب على الأم أن ترضع لكن تأخذ الأجرة. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم، ترضع ولدها وتأخذ أجرة، مثل ما فعلت أم موسى عليه السلام، أرضعت وأخذت أجرة على فرعون. الزوجة الآن ترضع وتأخذ أجرة على زوجها، لأن الإرضاع ليس واجبا عليها، ليس واجبا عليها، ويجوز للزوج أن يمنعها منه، يقول لا ترضعي، قد يريد أن يبقي على شبابها، شباب المرأة خاصة في أول ولادتها، لا يريد أن ينهكها الإرضاع ويذبل معه بدنها، فيسترضع لولده وتبقى زوجته خلوا له. لكن لو لم يقبل الرضاع من غيرها وجب عليها أن ترضعه اللبا، ثم تستمر في إرضاعه إلى أن يستغني. نعم.
قال: ومنها بذل الطعام للمضطر.
نعم، يأخذ أجرة، يجب عليه أن يبذله ويأخذ ثمنه. نعم.
قال: ومنها تعلم القرآن.
قد يجب في الفاتحة مثلا، يجب عليه أن يعلمه لكن له أن يأخذ أجرة، لكن لا يستحب، لا يستحب. وبعض أهل العلم قالوا يحرم، وهو المذ عندنا وعند الحنفية، يحرم أن يأخذ أجرة على قربه. نعم. ومنها
قال: ومنها الرزق على القضاء وهو محتاج حيث تعين.
الرزق أو الرزق، يعني الرزق يكون من بيت المال، يأخذه مع تعين القضاء عليه. متى يتعين القضاء على العبد؟ إذا كان عالما بوجوه الفصل بين الخصوم، تعين عليه، ليس في البلد إلا هو، وجب عليه أن يتحمل القضاء ولا يزهد فيه، وجاز له أن يأخذ أجرة عليه. تعين عليه التعليم، تعليم العلم، يعلم ويأخذ أجرة، مع أن التعليم وجب عليه والقضاء وجب عليه، الإرضاع وجب عليها. نعم.
قال: ومنها الحرف حيث تعينت.
الحرف الصناعات مشروع هندسي تعين عليه، لا يمكن أن ينظر فيه إلا المهندس الفلاني أو الطبيب الفلاني، يجب عليه أن يفعل ويجوز له أن يأخذ أجرة. نعم.
قال: ومنها من دعي إلى تحمل شهادة تعينت عليه بخلاف ما إذا جاءه المتحمل. قال: بخلاف ما إذا جاءه المتحمل، وبخلاف الأداء فإنه فرض توجه عليه،
لأن الله قال ولا تكتبوا الشهادة، يجب عليه أن يؤديها، لكن في التحمل يجوز له أن يأخذ أجرة إذا تعين عليه التحمل، ليس هناك من يتحمل الشهادة إلا هو، فيقول سأشهد سأتحمل وأخذ أجرة. أما في الأداء فيؤدي بلا أجرة، لماذا؟ لأن الشرع أوجب عليه هذا الأداء، ولا تكتب الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه. نعم.
قال وأيضا كلام يسير لا أجرة لمثله. نعم له أخذ الأجرة على الركوب.
نعم. لا على الشهادة. نعم.
قال
يعني يقول أعطيني حق المشوار حتى أذهب إلى المحكمة يأخذ هذا، لكن النفس الشهادة لا عبادة. نعم.
قال ويجوز أخذها على فروض الكفاية
كالأذان، يجوز له أن يأخذ أجرة، وكالسنن يصلي بهم التراويح ويأخذ أجرة، هذا المذهب عند الشافعية ويرخص فيه أيضا مالك وبعض أهل العلم كما ذكرنا من مذهب الحنفية والحنابلة، لا يجيزون على فروض الكفايات ولا على القربات، لا يأخذ أجرة على حج ولا على أذان ولا على تعليم قرآن ولا نحو ذلك مما يراد به وجه الله، قل لا أسألكم عليه أجرا. هم يرخصون له لمثل قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وغيرهم يتأول هذا الحديث ويستدلون بمثل قوله زوجتكها بما معك من القرآن، هذه أجرة على القرآن، والورع ترك هذا.
قال إلا الجهاد،
الجهاد فرض كفاية لا يأخذ عليه، يأخذ عليه الاغتنام لو جاهد، يجوز أن يقصد فيه السلب تبعا. نعم.
وصلاة الجنازة
لا يأخذ عليها، والمجاهد إذا أخذ الغنيمة تعجل ثلثي أجره كما جاء في السنة. نعم.
قال ضابط لا يقابل شيء مما تعلق ببدن الحر بالعوض اختيارا إلا في ثلاث صور،
كما أبو معاذ شوف إذا كملنا ساعة أخبر. لا يقابل شيء مما تعلق ببدن الحر بالعوض، باقي طيب، لا يقابل شيء مما تعلق ببدن الحر بالعوض اختيارا إلا في ثلاث صور، ما هي؟
قال منفعته ولبن المرأة وبضعها.
نعم. إذا لا تزد رابعا، هل يجوز أن تأخذ مقابل التبرع بالأعضاء؟ هذا استدل بهذه القاعدة، تقول لا يجوز، لا يمكن الحر أن يعاوض عن أعضائه ولا عن نفسه، هل يمكن أن يبيع نفسه، أن يرقها، أن يبيع عينه كليته؟ لا يجوز، لأنه لا يملك بدنه، ليس ملكا له، هو عارية عنده ينتفع به إلى أن يموت، لا يتصرف فيه. هذا وجه قول الجمهور من عدم الجواز التبرع بالأعضاء. هناك ثلاث صور، يأخذ على الحر مقابلا على عمل بدنه كالمنفعة، يؤجر نفسه حمال بناء سباك كهربائي يأخذ أجرة إذا كانت المنفعة معلومة ومباحة. لبن المرأة فآتوهن أجورهم، بضعها فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهم، غير هذه الثلاثة مواضع ليس للحر أن يأخذ عوضا على جزء من بدنه البتة، وهذا شيء متفق عليه. نعم.
قال باب الهبة قاعدة، ما جاز بيعه جاز هبته وما لا فلا.
هذا ضابط في الباب، الهبة، الهبة من عقود التبرعات، ما أخذ من هبوب الريح، إذا هبت رياحك فاغتنمها، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم في حياته، هذه الهبة، التبرع يخرج المعاوضات، بتمليك أخرج العارية لأنها إباحة، ماله أخرج الكلب لا يوهب، المعلوم أخرج المعدوم والمجهول، في حياته أخرج الوصية، الله يفتح عليكم، هذه هي الهبة. ما هو قاعدتها؟ ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا فلا، ما لا فلا، هل يجوز أن تهب مخدرات؟ أن تهب كلبا؟ أن تهب مصحفا؟ ها؟ ما لا فلا، عندنا ما يجوز بيع المصحف، هل يجوز أن تهب مصحفا؟ هذا يستثنى، يستثنى صور. ما جاز بيعه كل ما جاز بيعه. طيب الأمة يجوز بيعها؟ يجوز أن تهبها؟ الأمة توطى بملك اليمين وطئتها أنت، هل يجوز أن تهبها؟ يجوز، لكن الموهوب له يستبرئها بحيرة ثم يطأ. ما جاز بيعه جازت هبته. أم الولد لا يجوز بيعها، لا تجوز هبتها. ما جاز بيعه جاز ولا جازت؟ جاز. قالوا حذف التاء للمشاكلة مع جاز بيعه، ولأن التأنيث في الهبة معنوي لا حقيقي. طيب هذه قاعدة، ما لا يجوز هبته لا يجوز، ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. يفرع على هذا مسألة هبة المجهول. قال ما في بطن ناقتي لك تجوز؟ يجوز بيعه ما في بطن الناقة، لا تجوز هبته، خلاف لمالك رحمه الله. المغصوب لا يجوز بيعه، لا تجوز هبته، لكن استثنوا في الغصب حالتين، لو باع المغصوب من مالكه أو من سلطان فإن السلطان يجوز يستطيع أن يستنقذ المغصوب من غاصبه. على كل حال نبقى مع القاعدة، ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا فلا. يستثنى من الأول، فإذا استثنينا من الأول سنستثني أشياء لا يجوز، يجوز بيعها لكن لا تجوز هبتها. مثل ماذا؟
قال المنافع تباع بالإجارة ولا توهب،
لأن الهبة تمليك، تمليك، والمنفعة لا يمكن أن تملك بدون الرقبة. فلو قال وهبتك داري، هذه هبة للدار برقبتها، لكن لو قال وهبتك سكن داري إلى أن تموت، هذه ماذا تسمى عند الفقهاء؟ ها؟ هذه تسمى العمرة. لو قالها وملكها الموهوب صارت له ولعقبه. قال من؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من أعمر عمرة فهي لمن أعمرها ولعقبه، لا ترجع للذي أعمرها. لا يمكن أن تهب المنفعة دون العيب، فإن فعلت انتقلت العين، كأنه قال لا تفسدوا أموالكم، إن فعلتم انتقلت العين أيضا، لأنه لا يمكن فصل المنفعة عن العين. لكن لو جعل لها أمدا، قال وهبتك السكنى في الدار لمدة سنة، هذه إيش؟ هبة؟ تكون إيش؟ ستكون عارية، ستكون عارية. فإن استعملها في غير ما تستعار له ضمنها، بينما الهبة لا تضمن، فلا بد أن نعرف يعني أنواع العقود. نعم.
قال وما في الذمة يجوز بيعه سلما لا هبة،
لا يوهب لأنه معدوم، لكن يجوز بيعه في السلم، بيع الموصوف المنضبط. نعم.
قال كوهبتك 1000 درهم في ذمتي ثم يعينه في المجلس
ويقبضه. نعم.
قال والمال الذي لا يصح التبرع به ويجوز بيعه كمال المريض،
مال المريض يجوز بيعه لكن لا يصح التبرع به، لا يصح أن يتبرع بما يعجز الثلث عنه، يعني في حدود الثلث يتبرع المريض، ما زاد لا، لا يفعل، مع أنه يجوز بيعه في حال المرض. نعم.
قال ويستثنى من الثاني صور.
الثاني ما هو؟ ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. هناك مستثنيات لا يجوز بيعه ويجوز أن يوهب، منها
قال ما لا يصح بيعه لقلته،
هذا الذي لا يتمول، هناك مال لا يتمول لا يمكن أن تتاجر به، مثل الحبة، هل يمكن أن تبيع حبة شعير؟ لكن هل يمكن أن تهب حبة شعير؟ يمكن تهبها لشخص ليعطيها حمامة أو عصفور. ما لا يصح بيعه لقلته كحبة حنطة وكغيرها من المحقرات، هذه لا يصح بيعها، لا تباع لكنها توهب. نعم.
قال النووي رحمه الله يصح هبته بلا خلاف،
ومنها
جلد الميتة قبل الدبار،
لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه لكن تجوز هبته لمن يدبغه ويستفيد منه. نعم.
قال تجوز هبته على الأصح في الروضة في باب الآنية لأنها أخف من البيع،
لأن جلد الميتة نجس ولا يجوز بيع النجاسات، لكن لو وهبته لشخص ليدبغه جاز. نعم.
قال: ومنها لا يصح بيع المتحجر ما تحجره في الأصح.
لا يصح للمتحجر أن يبيع ما تحجره. عندكم تحجير؟ عندنا. ها؟ الله يفتح عليك. هذه بدايات ما يسمى بالإحياء. تحجر أرضا، يعني وضع حولها حجارة ليتملكها فيما بعد، وضع يد، ليس له أن يبيع لأنه ما أحيا بعد، ما ملك، حتى يحيي بحفر بير، ببناء دار، بزراعة، فإذا أحياها ملكها. من أحيا أرضا ميتة فهي له، إذا أحياها جاز له أن يبيع. فهذا المتحجر لا يمكنه أن يبيعه، لكن له أن يهبه. بعد أن حجره قال لجاره: أنا حجرت مكان آخر، خذ هذا أنت. يفعلون هذا؟ ما يفعلون. إذا تحجر تمسك بها. الناس صار فيهم شح. قال: في الأصح يجوز، لا يجوز بيعه، لكن يمكن أن يوهب. لماذا؟ قال: لأن حق الملك لا يباع، فهو عنده حق التملك، ليس لأحد أن يزاحمه على هذا المكان، لكن لم يملكه هو بعد. مثل الإقطاع، الإقطاع من ولي الأمر للمسلم يصبح المقطع مختصا به، إن أحياه صار له، ما أحياه رده إلى المقطع ويصرفه المقطع حيث شاء. نعم.
قال: ومنها الدهن النجس يجوز هبته
ولا يجوز بيعه. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة، هذا نجس، فإنه يستصبح بها ويطلى بها السرور. قال: لا، هو حرام، لا يجوز بيعها، لكن يجوز أن تهب النجس أو المتنجس لمن ينتفع به، لمن ينتفع به. لماذا ولا يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه لأن الشرع يأنف بالمسلم أن يبيع النجاسات، كما يأنف به أن يبيع الخمور أو يبيع الكلاب، معه جواز الانتفاع بالكلب، لكن أن تكون تاجر كلاب ما يرضاها الإسلام المسلم. انتفع بالكلب، خذ وعلم، لكن تصير تبيع وتشتري في الكلاب، هذا لا يرضاه الإسلام لمسلم إكراما له. نعم.
قال: ومنها الكلب يصح هبته.
إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، فالنجس محرم يحرم ثمنه كذلك. ومنها، نعم.
قال: ومنها الكلب يصح هبته، نص عليه الشافعي رحمه الله.
إن كان معلما لزرع أو لماشية أو لصيد يجوز هبته ولا يجوز بيعه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والكلب هنا عام يشمل المعلم وغير المحرم، لا يجوز بيعه. هذا على الصحيح من قول أهل العلم. نعم.
قال: ومنها يصح هبة إحدى الضرتين نوبتها للأخرى قطعا، ولا يصح بيع ذلك ولا مقابلته بعوض،
لأنها تملك ليلة من ليالي زوجها، فلها أن تهبها كما فعلت سودة، وهبت ليلتها لعائشة، لكن ليس لها أن تقول لعائشة: كم تدفعي وأسمح بزوجي لك الليلة، لا يقبل المعاوضة. فهي تملك الانتفاع، سودة تملك الانتفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة تاسعة من تسع ليالي، حينما خشيت الطلاق وهبت ليلتها لعائشة. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إصلاحا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، لكن تعاوض كل ليلة تبيع ليلتها على واحدة من ضراتها، فلا، ما جرى به العرف والعادة. هذا يعني لا أدري هل فيه خلاف أو لا، هل يجوز المرأة أن تأخذ عوضا من ضرتها على أن تتنازل لها عن ليلتها أو بعض لياليها؟ الله أعلم. نعم.
قال: ومنها الطعام إذا غنم في دار الحرب تصح هبة المسلمين له بعضهم من بعض ليأكلوه في دار الحرب لا تبايعهم إياه،
حتى يقسم، فإذا قسم باع كل واحد منهم قسمه. منها أيضا الضيف إذا قدم لك صاحب الدار الطعام يجوز لك أن تهب، لكن هل لك أن تبيع تحرج على الطعام؟ من يشتري هذه الخروف؟ لا، لكن بجوارك شخص تنزع له من اللحم، تعطيه فاكهة، أنت لا تهب من مال غيرك مما لا يجوز أن تبيعه. نعم. نختم بقاعدة
قال قاعدة: لا تصح هبة المجهول إلا في صور.
المجهول لا تصح هبته عند الجمهور. لماذا؟ لأن الهبة فيها نوع معاوضة. صحيح أنك لا تتلفظ بالمعاوضة، لكن قد يقع من الناس أن يهبوا ليوهبوا، وتسمى هبة العوض. هذا يفعلها بعض الناس، يهدي للأمراء وللتجار، يهدي له بصلة ليعيد له خروفا، هو يقصد هذا. ففي كأن المعاوضة يعني منوية، فلذلك قالوا لا يصح أن يهب مجهولا، لأن الموهوب قد يتحمل الرد فيرد بشيء ما انتفع بسببه به. يعني تهبه، تقول له: ما في بطن هذه الناقة لك هدية، فيستحي منك بعد أيام يأتي لك مثلا بساعة أو بجهاء أو جوال، يقول: خذ هذا الجوال، أنت أهديتني، جزاك الله خير. فإذا ولدت الناقة فإذا الولد ميت، فيندم على الجوال. فالهبة قد يكون فيها نوع معاوضة، فلذلك الجمهور قالوا ما يصح أن يهب مجهولا. مالك رحمه الله قالوا يصح، لأنها تبرع، إن خرجت حية فيأخذها، خرجت ميتة فما خسر شيئا. ففي هذا الخلاف عندهم كمذهب الجمهور، لا تصح هبة المجهول إلا في صور. منها
قال: منها إذا لم يعلم الورثة مقدار ما لكل منهم من الإرث، كما لو خلف ولدين قال كما لو خلف ولدين أحدهما خنثى، ذكره الرافعي في الفرائض.
نعم، هذا ورث حتى لو بدون أنثى، أحدهم أراد أن يتبرع بنصيبه من الميراث، قال مسموحين، أو قالت البنت أو الأخت مسموحون في نصيب الميراث، وهي لا تدري كم نصيبها، قد يكون نصيبها من المال كذا، من الأراضي كذا، وهبته وهو مجهول، خرجت من القسمة، قالت: لا تقسموا علي من الميراث. نصيبها من الميراث معلوم أو مجهول؟ وصحت هبته. نعم. قال الإمام،
قال الإمام،
من هو الإمام؟ ها؟ تكرر معنا أكثر مرة، إمام الحرمين الجويني عند الشافعية وليس الشافعي. قال الإمام، أظنه في نهاية المطلب. نعم.
قال الإمام: ولا بد أن يجري بينهما تواهب،
يعني أخذ عطاء، تقول له لأخيها: وهبتك نصيبي من الميراث، فيقول: قبلت، حتى ما يقع نزاع.
وإلا لبقي المال على صورة التوقف.
نعم.
وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهالة. نعم. لكنها تحتمل للضرورة. ولو أخرج بعضهم نفسه من البنين ووهبه لهم عن جهل صحت الهبة، وإن كان مجهول القدر والصفة للضرورة.
هذه الصورة. ومنها المال موقوف بين جماعة، أحد الموقوف عليهم قال: تبرعت بنصيبي، وهو لا يدري كم نصيبه، قال: خذه، يجوز مع الجهلة. ومنها
قال: ومنها اختلاط الثمار والحجارة المدفونة في البيع،
اختلط ثمرته بثمر غيره وقال: خذ ثمرتي، وهو لا يدري كم قدرها، جاز. والحجارة المدفونة في البيع، يقول: الأرض التي بعتك فيها حجارة مدفونة تصلح للبناء، هذا موجود في القديم، يحفر الأرض يستخدم الحجارة ويبني بها، يقول: هي لك، مع أنها مدفونة مجهولة. نعم.
قال: والصبغ في الغصب ونحوه على ما صرحوا به في مواضعه،
غصب ثوبا وصبغه، فلما رده قال: وهبتك الصبغ، مجهول قدره، يصح. مما يذكرونه أيضا في هبة المجهول اختلاط الحمام، يختلط حمام برجين، الأبراج هذه فين؟ في مصر أيضا، الحمام يختلط، ينتقل من برج هذا إلى برج هذا، يتسامحون، يقول: وهبتك ما جاء من حمامي عندك فهو لك، لأنه يختلط حمام هذه قد تكون بعشرات الآلاف من الحمام يتاجرون فيها عندكم، فإذا انتقل من برج إلى برج ربما بنى عشه في برج جاره وباض فيه وفرخ فيه، فيقول: هو لك، وهو إيش؟ مجهول، وجازت هبته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.